Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. مشروع مستقبلي ضخم لتعزيز العرض الصحي بالمغرب. العاهل المغربي الملك محمد السادس أشرف أمس بالرباط على أعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا بقدرة استيعابية تفوق 1000 سرير. المستشفى الذي سيكون بنية علاجية من الجيل الجديد يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 ملايير درهم، ويندرج في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية بالمملكة. عملية مرحبا 2022 لاستقبال مغاربة العالم خلال العطلة الصيفية. وزارة النقل واللوجستيك تضع خطة للإبحار تتلائم مع البنيات التحتية للموانئ والطاقات التدبيرية لتدفق حركة النقل البحري المتوقعة استعدادا لإطلاق هذه العملية. حرب أوكرانيا أجلاء نحو 500 مدني من مدينة ماريوبول والمجمع الصناعي أزفوستال المحاصر في هذه المدينة المدمرة، والعملية ستستمر نهار اليوم. نبدأ إذن من الرباط، حيث أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس على أعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد ابن سينا، المشروع المستقبل الذي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة وسيمكن من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، مع أعطاء مستشفى ابن سينا الذي تم تشييده سنة 1954 المكانة التاريخية التي كان يشغلها كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني. شيماء بحسي.
يتطلب المستشفى الجديد ابن سينا تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 ملايير درهم، وسيكون بنية علاجية من الجيل الجديد بهندسة عصرية وعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمدينة الرباط. في أجل 4 سنوات سيشيد المستشفى المستقبلي على مساحة تزيد عن 11 هكتارا، وسيتكون من طابق أرضي و33 طابقا، وقطب طبي وتقني من 5 طوابق، وبرج من 11 طابقا مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، إضافة إلى مركز للمؤتمرات وآخر للتكوين والتدريب وداخلية. وسيجهز الجزء الشمالي الشرقي للبقعة الأرضية والذي يحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق، كما يرتقب أن يضم متحف للطب ومواقف للسيارات وبنايات ملحقة. وبمساحة مغطاة تتجاوز 190 ألف متر مربع، سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء ووحدات للعناية المركزة ومستشفيات نهارية ومصالح للاستشارات الخارجية والتنظير الداخلي ومستعجلات ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل ووحدات الإنعاش، فضلا عن وحدة للحروق الكبرى ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجستيكية وإدارية وطبية وفندقية. وستبلغ قدرات المستشفى الاستيعابية 1044 سريرا، بينها 148 في وحدات العناية المركزة والإنعاش.
مستشفى ابن سينا الجديد سيكون إذن بنية علاجية من الجيل الجديد بهندسة عصرية، ويندرج في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية للمملكة. نستمع في هذا الإطار البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
في الحقيقة هذا المشروع ضخم مهم جدا، لأنه بفضله يتم واحد العرض جيد جدا، لأن هذا المستشفى هذا عاد يكون فيه أكثر من 1000 سرير، وكذلك عاد تكون فيه تقنيات جديدة، وكذلك عاد تكون فيه تكنولوجيا جديدة، وهذا شيء مهم جدا. اللي مهم كذلك هو الإشعاع اللي عاد تعطيه هذه المعلمة هذه بالنسبة للمغرب على المستوى الطبي. وفي المغرب الحمد لله هذه المستشفيات من هذا الجيل الجديد ستمكن بأن هو يكون المريض قريب جدا من أحدث وأنجع العلاجات الموجودة في المغرب. طبيعة الحال فيه مراكز متعددة، كذلك سيغير من معالم الرباط، وهذا شيء مهم جدا، لأن هذه المنطقة دي السويسي كذلك عاد يكون فيها واحد تهيئة عمرانية اللي هتمكن كذلك بأنه المريض ماشي عاد يكون غير في المستشفى، ولكن عاد يكون في واحد المحيط اللي هو كيمكنه من واحد فترة النقاهة اللي هي مهمة جدا في مواجهة أي مرض. إذن هذا المشروع هذا يحتوي على كثير من التقنيات الفنية الجديدة في ميدان الطب، وكذلك عادي توجد فيه جميع المصالح اللي موجودة في أحدث المستشفيات في العالم، تمكن الساكنة المغربية من أحسن وأنجع العلاجات الموجودة في العالم.
بعد عامين من توقفها بسبب جائحة كورونا، عقدت أمس اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية اجتماعا بالرباط للتحضير لعملية مرحبا 2022 استقبال مغاربة العالم خلال العطلة الصيفية، وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان على غرار تلك المعتمدة عام 2019 من أجل إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف، وتتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي. وقد أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن وضع خطة هامة للإبحار تتلائم مع البنيات التحتية للموانئ والطاقات التدبيرية لتدفق حركة النقل البحري المتوقعة. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات أمان فتح الله مديرة الملاحة التجارية بالوزارة.
قامت الوزارة ديال التجهيز والنقل بتحضير جدول ديال الرحلات البحرية غادي تقوم به 32 باخرة. العدد ديال الرحلات الأسبوعية يقدر يوصل 572 رحلة، طاقة استيعابية 471 ألف مسافر و 124 ألف سيارة في الأسبوع. وعندنا واحد الخط اللي كيكون عليه ضغط كبير، طنجة المتوسط الجيزيغاس، في هذا الخط غادي ننزلوا 14 باخره، توصلنا حتى ل 47 رحله في اليوم. غادي يكون البيع ديال التذاكر بالحجز المسبق هذا العام، غادي تعاود تجدد دفتر تحملات اللي كيربط الشركات البحريه اللي كتشتغل معنا، وكيخليها تحترم المعايير ديال السلامه والامن على المتن ديالها، وتعطينا واحد العدد من الخدمات اللي كيحتاجوها المسافرين ملي كيكونوا على الباخره، ويكون هاد الخدمات عندهم واحد لاكاليتي مرتفعه تيتمشاو مع الحاجيات ديال المسافرين.
المكتب المركزي للابحاث القضائيه التابع للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني تمكن في الساعات الاولى من صباح اليوم من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 37 عاما وينشط بمدينة بركان، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام. وأوضح بلاغ للمكتب أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمريكية المختصة، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI. إلى أوكرانيا الآن، حيث من المنتظر أن تستمر اليوم عملية إجلاء المزيد من المدنيين من مدينة ماريوبول الاستراتيجية المدمرة بعد أن تم إجلاء نحو 500 شخص من المدينة ومجمع أزفوستال الصناعي المحاصر منذ بدء عملية الأمم المتحدة التي دعت مع عدة دول إلى إنهاء الحرب دون ذكر محادثات السلام المتوقفة. وكان الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش توجه مؤخرا إلى موسكو وكييف للدفع بإجلاء المدنيين من ماريوبول. عن الوضع الحالي ميدانيا وعمليات الإجلاء من ماريوبول نستمع للإعلامي رمضان أغراق متحدثا من كييف.
تم إجلاء 500 من المواطنين الأوكرانيين. هذه العملية تعتبر اختراق مهما في المسلك الإنساني بخصوص مدينة ماريوبول المنكوبة. كان هذا الإنجاز نتاجا لعمليات حثيثة ووساطة رصينة من طرف الأمم المتحدة لجمع كل من موسكو وأكييف حول هذه الأزمة. الأمر يرتبط بالمدنيين طبعا، الأطفال والنساء ومن يعمل في تلك المنشأة، وكذلك من يسكن في المناطق المجاورة لمنشأة أزوفستال. الآن تتم هذه العملية الإجلائية، ولكن ما مصير العسكريين أو الجنود المرتبطين بالقوات المسلحة؟ أظن أن موسكو ستقوم بشرط أنهم يكونوا أسرى، وهو الأمر الذي ترفضه كييف، يعني والوساطة الدولية، أن يجب ربما إجلاؤهم إلى طرف ثالث يعني. ولكن نفهم بأن روسيا لن تذهب إلى هذا السيناريو، وفي حال استسلام هؤلاء فسيصبحون أسرى. ومن الطرف الآخر كييف والوساطة الدولية تريد إجلاء الجرحى وخاصة من القوات المسلحة، وكذلك هناك جثث يجب التعامل معها بطريقة صحية.
ونشرة أخبار كاست انتهى. أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.